السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم أو الليلة بمشيئة الله عز وجل نلتقي الحلقة الثالثة والأخيرة مع اسم الله الرزاق أو الرازق كما ذكرنا في أول لقاء، فإن كلا الاسمين قد ورد بهما الدليل الرزاق والرازق، وقد بينا فيما سبق معنى الرزق وكيفية إثباته لله سبحانه وتعالى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى في هذا الاسم الكريم أو في هذين الاسمين الكريمين. وبدأنا بعد استعراض المبادئ التي ينبغي على المؤمن باسم الله الرازق واسم الله الرزاق أن يعتقدها، بدأنا في ذكر الآثار الإيمانية للإيمان باسم الله الرزاق وكذلك الرازق. واليوم أو الليلة بمشيئة الله عز وجل نستأنف ونستكمل هذه الأسباب، فنقول إن المؤمن باسم الله الرزاق لابد أن يتخذ الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لسعة الرزق، وجاء بها الدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنت قد أشرت إلى هذه الأسباب في شرح اسم الله القدوس حينما ذكرت الأسباب التي تؤدي إلى البركة في حياتنا، وكذلك عند اسم الله الغني حينما أردت أن أعدد الأسباب التي تكون سببا في الغنى بإذن الله عز وجل، لكن المجال الآن مجالها أيضا، فلذلك نذكر ببعض هذه الأسباب التي تكون سببا في سعة الرزق. وأول هذه الأسباب على الإطلاق تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن ضيق الأرزاق وإن سعة الأرزاق كلاهما مرتبط بعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في حياة المسلم، ولا يحتج المسلم بما عليه الكفار من سعة في العيش أو رغد فيها، فإن ذلك من استدراج الله سبحانه وتعالى للكفار والفجار والفساق. وأما المسلم فإنه يعلم أنه إذا استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله يوسع له في الرزق الحلال ويبارك له فيه، وإذا عصى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يؤذن بتحول نعمة الله عز وجل وعافيته من عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأول أسباب البركة والسعة في الرزق أن يكون الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني بالضرورة أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى زالت عنه النعمة. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال سبحانه: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهذا دليل على أن تحول النعمة وكذلك على أن ضيق الرزق من أهم أسبابه المعاصي، كما أن من أهم أسباب استنزال الرزق طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب كذلك التي تكون سببا في جلب الرزق وسعته والبركة فيه أن نكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أن الرزق يستنزل به الأرزاق والأمطار، وهذا دليل على أن الاستغفار يستنزل به الأرزاق والأمطار. وكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فيها دليل على أن العباد إذا تابوا لله سبحانه وتعالى واستغفروه كان ذلك سببا في سعة أرزاقهم. وهذا هود عليه السلام يقول لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فسبب السعة في الرزق وقوة البدن وكذلك صحته وعافيته، وإن سبب نزول الأمطار وسعة الناس في العيش إن سبب ذلك كله يكمن من أسبابه في الاستغفار، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى العلي الغفار إنه على كل شيء قدير. فلذلك الاستغفار من أهم أسباب سعة الرزق ومن أهم أسباب استنزال الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك التوكل على الله، التوكل على الله بصدق بأن نأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فهذه الطير إنما غدت بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى، الذي قال والذي خلق كل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الله سبحانه وتعالى الطير أن يأخذ بالأسباب التي يستجلب بها الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الطير يعلق قلبه بالله لا بهذه الأسباب. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لنا عبرة، وقال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذا المعنى الذي تفطن له هدهد سليمان فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض، فهذا دليل على أن هذه الطيور كانت توقن وتحمل هذه العقيدة، كما ذكر لنا ربنا في كتابه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن التوكل على الله عز وجل حق التوكل من أسباب الرزق. كذلك من أسباب سعة الرزق والبركة فيه الإنفاق. كذلك من أسباب سعة الرزق والبركة فيه الإنفاق في وجوه الخير والبر وكذلك الصدقات، حتى ولو كان الإنسان فقيرا. ولنتأمل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم أنفق عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الناس أن ينفقوا حتى ولو كانوا فقراء، فإن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يخشى من الله أن يضيع عليه أجره أو نفقته، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. إن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وغيره، قالت: يا رسول الله ليس يدخل بيتي إلا ما يدخله علي الزبير، أفأعطي تعني أفأتصدق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي ولا توكي فيوكي الله عليك، يقول: لا تحصي فيحصي الله عليك. فحتى لو كان الإنسان فقيرا وأنفق فإن هذا يكون سببا لأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه مع ما ثبت له من أجل النفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن من أسباب سعة الرزق التي يغفل عنها بعض الناس في هذا الزمان بل ويشكك فيها بعض الناس في هذا العصر الذي نعيش فيه المتابعة بين الحج والعمرة. نعم إن من أسباب سعة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إن الذين ينظرون إلى الحج والعمرة على أنهما سبب من أسباب قلة الموارد في بلادنا لا شك لا يؤمنون بالله الرزاق سبحانه وتعالى حق الإيمان. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن المتابعة بين الحج والعمرة سبب من أسباب سعة الرزق فهما يمحوان الذنوب. وهذا يحتاج إليه كل مسلم صادق وكذلك يمحوان الفقر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا أقول فقط إن هذا أمر مجرب مشاهد بل يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والمسلم يعتقد يقينا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فإنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو أن إنسانا يعمل في شركة أو في مؤسسة وقال له صاحب المؤسسة يا فلان أنا أريد منك أن تنفق على المشروع الذي نقيمه الآن في مكان كذا وكذا أن تنفق عليه كيف ما يحتاج دون أن تسأل هذه النفقة من أين أو لماذا أنفق على هذا المشروع بكل ما يحتاجه من نفقات وأنا سأعطيك هذه النفقات. إن هذا الشخص لا يشك طرفة عين في أن مديره أو صاحب المؤسسة أو الشركة سيعطيه هذه الأموال وإنما يريد فقط أن يثبت لسيده أو لصاحب العمل أنه أمين فيحرص كلما أنفق نفقة أن يأتي بالفواتير التي تثبت أنه أنفق هذه النفقة وقلبه ممتلئ يقينا واطمئنانا أن هذه الأموال التي دفعها ستعود إليه. سبحان الله الناس يثقون بأمثالهم من البشر ولا يثقون برب البشر سبحانه وتعالى الملك الغني الذي له خزائن السماوات والأرض يده سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن ما ننفقه يخلفه ربنا سبحانه وتعالى ما دام هذا الإنفاق في وجوه الخير. وإنك لتعجب من بعض العصاة والفجرة والفسقة ينفقون أموالهم ببذخ ولا يحملون لهذه الأموال هما ويعتقدون أن هناك من الأموال ما ستأتيهم وهم على اطمئنان تام لما يفعلون. فكيف بالمؤمن الصادق الذي ينفق في وجوه البر والخير والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وإذا كنا قد بينا أن الإنفاق في وجوه الخير والبر سبب من أسباب سعة الرزق فإن الإنفاق على الفقراء والمساكين والضعفاء على جهة خاصة من أهم الأسباب التي تزيد في الرزق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوا للضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إن النفقة على الضعيف وعلى المسكين سبب من أسباب الرزق والنفقة كذلك على الأرحام إنما تكون نفقة وتكون برا وصلة رحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يتسع رزقه، من أحب أن يزاد عمره، فليصل رحمه. وقد بينت قبل ذلك غير مرة أن العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. هل الزيادة هنا في الأرزاق وفي الآجال زيادة حقيقية أم زيادة مجازية؟ إلى الثاني، إلى المعنى الثاني أن الزيادة زيادة مجازية، ذهب الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك قبله الإمام الطيبي، فإنهما قال إن الزيادة هنا أن يبارك الله سبحانه وتعالى في العمر بحيث يستفيد الإنسان منه في أوقاته بالطاعات التي تستغرق أوقاتا أكبر من غيره، وكذلك يبارك الله سبحانه وتعالى في ماله بحيث ينفقه في وجوه لا يستطيع غيره أن ينفق مثل هذا المال في مثل هذه الوجوه، وإنما يحتاج إلى أكثر من هذه النفقات. فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في العمر ببركة البقاء، والزيادة هنا ليست زيادة حسية أو مادية، وإنما زيادة معنوية. وقال بعضهم إن الزيادة في الأعمال في هذا الحديث معناها أن الله سبحانه وتعالى يلقي الثناء الحسن على ألسنة الصالحين لهذا الذي كان يصل رحمه، وكما يقولون: والذكر للإنسان عمر ثان. لكن هذا الكلام من أضعف الأقوال في شرح هذا الحديث، والصحيح في شرح الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الزيادة هنا زيادة حقيقية. كيف تكون حقيقية؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ثم يؤمر الملك بنفخ الروح وبكتب أربع كلمات: عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد؟ أليس قد فرغ من هذه الكتابة؟ فالجواب بلى. لكن الذي ذكر في هذا الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره، هذه الزيادة تكون في الصحف التي بين أيدي الملائكة، هذه الصحف التي كتبها الملائكة لكل إنسان وهو في بطن أمه، هذه الصحف هي التي يزاد فيها أو ينقص منها. والدليل على ذلك وعلى ما قرره شيخ الإسلام وغيره هو قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما في أيدي الملائكة من الصحف وعنده أم الكتاب. فلوح المحفوظ أم الكتاب لا يتبدل فيه شيء ولا يتغير، لكن يكتب فيما في أيدي الملائكة أن فلانا ما من الناس سيعيش مثلا 60 سنة فيصل رحمه، فترتفع هذه الآجال، ترتفع هذه السنوات أو هذه الأعوام إلى 70 إلى 80 إلى 100 بحسب ما يصل رحم ويقدر الله سبحانه وتعالى له. فلذلك من أراد أن يتسع رزقه حقيقة، ومن أراد أن يزداد في عمره حقيقة، فليصل رحمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس. إن من أسباب زيادة الأرزاق وسعتها كذلك ما نفتقده الآن وبكل أسف في كثير من مجتمعاتنا، أعني مجتمعات المسلمين، وهذا مما يؤسف له وينبغي أن يعالج وبكل صراحة. قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فالذي يريد أن يبارك له في الرزق، الذي يريد أن يستشعر بزيادة الرزق، ينبغي أن يكون صادقا في تجارته، في معاملاته، أن يكون أمينا في هذه التعاملات، أن يبين للناس عيوب سلعته التي يبيع، فإن من غشنا فليس منا. إن هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في التجارة والتعامل لا نكاد نجده الآن إلا بصورة باهتة أو فاترة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا دليل على أن الناس لم يعودوا يستمسكون بقواعد هذا الدين كما ينبغي، ولا بمبادئه التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لو أن الناس تمسكوا بدينهم حقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الجن. كذلك من أسباب سعة الأرزاق ما نعلمه جميعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي من طريق صخر الغامدي رضي الله تعالى عنه. قال صخر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية بعثها من أول النهار. هذا نص حديث الصخر. يقول الراوي عن صخر: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث غلمانه في تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. أثرى يعني أصبح غنيا، وكثر ماله بإذن ربه سبحانه وتعالى، لأنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البكور. تعالوا نتأمل واقع المسلمين الآن في أعمالهم، ولننظر متى يستيقظ المسلمون لأعمالهم، متى يبدأ المسلمون أعمالهم. إن من المؤسف حقا أن بلاد الغرب الكافرة يستيقظ أهلها في وقت مبكر من الصباح، ينشطون برياضات ويستعدون للعمل بنشاط وبسعة صدر، ويبدأون أعمالهم في وقت مبكر، يطبقون هذه السنة التي لا يعلم بعضهم أو أكثرهم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما المسلمون أصحاب هذا المبدأ الرفيع يغفلون عنه إلا ما رحم الله. إن مواعيد العمل الرسمية في بلادنا تبدأ مثلا من الساعة 9 صباحا، والذي يحدث فعليا أن العمل يبدأ حقيقة من الساعة 10 صباحا، أي في ظل وقت الضحى وفي وقت الهاجرة. أين نحن من البكور الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومما يشهد لهذا الحديث أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإن أنسا أخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على قوم حتى يصبح فيستمع، فإذا استمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار على القوم الذي يريد أن يغير عليهم في جهاده في سبيل الله عز وجل. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد يبكر، ويكون في الصباح مجاهدا في سبيل الله أو عاملا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين، ودعا لهم فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالمؤمن بسم الله الرزاق يأخذ بهذه الأسباب جميعا، ويعلم أن أهم وأفضل الأسباب للأرزاق تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها تجمع كل هذه الأسباب جميعا، وكذلك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذه الأرزاق التي ضاقت على العباد في بلادنا وفي بلاد غيرنا إنما ضاقت بذنوبنا، والله سبحانه وتعالى ابتلانا بذلك لنعود إليه لنستغفره سبحانه وتعالى. ولكن وبكل أسف الناس لهون، الناس غافلون، الناس عابثون إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. إن الذي ينظر إلى وقع الحدث، حدث المباراة على الجماهير، وينظر الفرحة العارمة التي حلت بهم، ليتعجب من هذه الأمة التي ننتمي إليها. نحن أمة تحارب في اللعب وتلعب في الحرب. إن الأمة لها قضايا تشغلها، ومع ذلك انصرفت عنها وذهلت عنها، ولما لم تستطع أن تحقق النصر في ساحات الجهاد التي صرفت عنها بصورة أو بأخرى أصبحت تحلم بهذا النصر الذي يتحقق في ملاعب الكرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فضلا عن العصبية الجاهلية التي تحدث في هذه المباريات ولا يسلم منها إلا ما رحم الله وعصم. ولذلك فإن هذه الأمة بدلا من أن تنشغل بقضية ضيق الأرزاق كدنيا أو كضر أصابهم في دنياهم، بدلا من أن ينشغلوا بقضاياهم الكبرى التي تحدث لإخوانهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان، بدلا من أن ينشغلوا بهذه القضايا انشغلوا بالتوافه إلا ما رحم الله. فالواجب على المسلمين أن يعودوا إلى ربهم، أن يتوبوا إلى الله، أن يتضرعوا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن من آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن الإيمان بسم الله الرزاق يبعد عن القلب الشح والبخل. إن الذي يشح بأمواله، إن الذي يبخل بأمواله على الناس، إن الذي يدفعه إلى هذا البخل أنه حريص على هذا المال، يخاف أن يضيع شيء منه. وهذا الخوف إنما سربه إليه الشيطان. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم، إن الشيطان يسول لأتباعه ولضعاف الإيمان أنه إذا أنفق شيئا في وجوه الخير أو أنفق شيئا في وجوه البر فإن ذلك سينقص من ماله، فلذلك يجعله حريصا بخيلا لا ينفق إلا أن يشاء الله. وإذا أنفق أنفق كارها كما فعل المنافقون الذين قال الله عز وجل فيهم: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأما المؤمن فإن البخل لا يليق به أبدا، وكذلك الشح. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإيمان بسم الله الرزاق يدفع عن القلب هذه الأمراض من شح وبخل، ويجعل الإنسان جوادا كريما ينفق لله عز وجل ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالعبد المؤمن باسم الله الرزاق لا يكون بخيلا، وعلى قدر إيمان العبد بهذا الاسم يكون جوده وكرمه بإذن الله سبحانه وتعالى. والإيمان باسم الله الرزاق يخلص القلب ويطهره من مرض خطير جدا بدأ ينتشر بصورة واضحة ظاهرة جلية جلاء الشمس في رابعة النهار في مجتمعاتنا في هذه الأيام بسبب ضعف الإيمان باسم الله الرزاق. هذه الظاهرة أو هذا المرض الخطير هو مرض الحسد. كم من طفل قتله الحسد، وكم من نابغة عبقري خلفه الحسد، وكم من عالم رباني أجلسه في بيته الحسد، وكم من طالب علم نشيط جعله الحسد يركن ويكسل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحسد داء خطير ومرض كبير ينبغي أن نعالجه وأن نلتفت إليه. نعم، إن هذا الحسد موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا نبالغ إذا قلنا إن أو من أوائل الذنوب التي عصي الله سبحانه وتعالى بها في السماء هذا الحسد. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن الذي منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام أنه حسده على هذه المكانة التي أتاه الله إياها. نعم، ولا ننتفت أبدا إلى قول هؤلاء القائلين الذين يقولون: وما ذنب إبليس؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإن إبليس لم يكن من الملائكة بنص القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فلماذا يعاتب ويلام إبليس كما يقول من يدافعون عن إبليس في زماننا وفي بلدنا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. والجواب عن هذه الشبهة الباردة واضح جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال تعالى في سورة الكهف: ففسق عن أمر ربه. وهذا دليل على أن الله أمر ولم يلتفت لأمر الله. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف لإبليس اللعين قال الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لو أن إبليس لم يؤمر بالسجود لقال: ما أمرتني، إنما أمرت الملائكة وأنا لست من الملائكة. أبدا لم يحدث ذلك، وإنما التفت إلى الذي منع قلبه حقدا وغيظا وظن بنفسه الحسنى وأعجب بنفسه، قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك فإن من أوائل الذنوب إن لم يكن أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض الحسد. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. والحسد ليس من صفات المؤمنين، وإنما الحسد من صفات الكافرين أهل الكتاب وغيرهم. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالشاهد أن الحسد مرض خطير لا يليق أبدا بالذي يؤمن باسم الله الرزاق، وهذا المرض كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلصون من هذا المرض. إن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه كان يغتسل يوما، وكان سهل رجل أبيض، فرآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، فلما رآه ورأى بياضه قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني هذا البياض كأنه بياض النساء. فوعك سهيل لتوه أو لوقته وعكة شديدة، أصابه المرض بعد هذه الكلمة التي قالها عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه. فهنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ إن العين حق. ألا بركت أي قلت اللهم بارك. ولذلك نحن نقول وننصح بأن الذي يرى من أخيه شيئا أو من نفسه شيئا يعجبه يقول اللهم بارك. إن كثيرا من الناس إذا رأوا شيئا يعجبهم قالوا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا علاقة له بموضوع الحسد أو بموضوع الإعجاب بشيء من الأشياء. كذلك بعض الناس يقولون: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا باب وذاك باب آخر. إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقولها الإنسان حينما يرى شيئا يعجبه من ثروته أو من ماله أو من علمه، فيخشى على نفسه أن يصيبه العجب، أن يقول إن هذا يكون بسبب تعبي أو بكدي. ولذلك قال المؤمن لصاحب الجنتين: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا ليس من عملي ولا من كدي، بل هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإنما الصواب حينما نرى شيئا يعجبنا من أنفسنا أو من إخواننا ونخشى أن نحسده أن نقول اللهم بارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وعلمنا أن العين حق. وهذا الحديث الذي ذكرناه قد أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم، وهو حديث صحيح إن شاء الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا دواء من أدوية الحسد، أن الإنسان الحاسد يغسل أطرافه ويعطي هذا الماء للمحسود فيغتسل بهذا الماء، كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله تعالى من العين، فإن العين حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني والحاكم وغيرهما من حديث عامر بن ربيعة صاحب الحديث مع سهل بن حنيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يعني يقول اللهم بارك. وفي الرواية التي ذكرناها في أول الأحاديث: فألا بركت أي ألا قلت اللهم بارك، قال فليدعو له بالبركة فإن العين حق. فهذا بالنسبة لوجود الحسد منذ قديم الزمن، بل قبل هبوط آدم إلى الأرض كما بينا في شأن إبليس مع آدم عليه السلام. والحسد حكمه أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في غير حديث، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. وكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث له روايات متعددة في الصحيحين وفي غيرهما. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، والنهي يقتضي التحريم ما لم يأتي قرينة تصرف هذا التحريم من الحرمة إلى الكراهة. ولذلك قد يقول قائل: هل الحاسد يشعر أنه يحسد؟ نعم يشعر أنه يحسد، ولذلك هو مكلف شرعا بأن يترك هذا الحسد وأن يعالج هذا المرض الذي نزل به وأن يتوب إلى الله عز وجل منه. وهناك فرق بين الحسد والغبطة، إن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود سواء جاءت هذه النعمة انتقلت له أو لم تنتقل له، المهم أن تزول النعمة عن المحسود. هكذا الحسد يحرق صاحبه ويريد أن يشعل غيره نارا والعياذ بالله. وأما الغبطة فإن صاحب الغبطة يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من النعم، فإن لم يأته فهو راض بقضاء الله وقدره، وهكذا ينبغي على المؤمن. وبهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يسلطه أو فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فإن الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة محمودة مستحبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كذلك مما ينبغي أن نعلمه في هذه القضية: ما هي الأسباب، أو ما الأسباب التي تؤدي إلى الحسد؟ ما الأسباب التي تدفع الحاسد إلى أن يحسد غيره؟ أول هذه الأسباب على الإطلاق ضعف الإيمان، لا سيما ضعف الإيمان بسم الله الرزاق. إن الحاسد يعترض على قضاء الله وقدره ويرى أنه كان أحق بهذه النعمة من فلان أو علان. والعجيب في الحسد أنه لا يقتصر على فئة معينة، لو أن الحسد في الجهلاء مثلا فقط لكان الأمر هينا، لكن طلاب العلم يكون بينهم حسد، والعلماء والدعاء يكون بينهم الحسد، كذلك المشهورون ممن أنعم الله عز وجل عليهم بالوجاهة والمكانة يكون بينهم الحسد، ويكون بين التجار، ويكون بين الزراع، ويكون بين كل فئات المجتمع، ترى الحسد داخلا في كل فئة من هذه الفئات. ولكن الأعجب في هذه الفئات جميعا أن ترى الحسد بين الدعاة إلى الله عز وجل، أو بين طلاب العلم، أو بين العلماء. أن يؤتي الله سبحانه وتعالى أحد هؤلاء العلماء أو الدعاة أو طلاب العلم قبولا أو فهما أو ذكاء أو فطنة أو نحو ذلك من هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، فترى غيره ينظر إليه بحقد وغيظ يستكثر نعمة الله عز وجل عليه. إن هذا الظلوم الغشوم ينبغي أن يعلم يقينا أن هذا لا دخل للعبد فيه، وأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، وأنه إن اعترض على أنه قد رزق فلان بهذا القبول أو بهذا العلم أو بهذا الفهم، فإنما يعترض على رزق الله وعلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. فلذلك أول أسباب الحسد الخلل في الإيمان والخلل في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، الخلل في الإيمان بسم الله الرزاق، والخلل كذلك في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. وكذلك من أسباب الحسد كراهية النفوس أن يتفوق الغير عليه. قد يكون العبد مؤمنا بسم الله الرزاق، قد يكون العبد مؤمنا بقضاء الله وقدره، لكنه يكره أن يكون فلان هذا متفوقا عليه، وهذا ولا شك أيضا من علامات ضعف الإيمان، وإن أنكر صاحبه ذلك وهو أيضا دليل على ضعف هذه النفس. إن المنافسة الشريفة إنما تكون بأن يتمنى الإنسان أن يصل خصمه أو منافسه إلى أعلى الدرجات ثم هو ينافسه في ذلك ويتفوق عليه، هكذا تكون المنافسة الشريفة. وأما المنافسة الخسيسة الخبيثة فهو أن يتمنى الإنسان لمنافسه أن يكون في أدنى الدرجات لأنه ضعيف لا يستطيع أن يحقق أعلى الدرجات، فيتمنى أن تزول عن منافسه ما أتاه الله سبحانه وتعالى من النعم ليكون هو الأفضل وليكون هو المتفوق. وإن لله وإن إليه راجعون، وهذا دليل على ضعف النفس ومرض القلب والعياذ بالله. وأيضا مما يحمل على الحسد العداوة للآخرين، قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب الكفار من اليهود والنصارى الذين يحسدون المسلمين على التوحيد الخالص الذي أعطاه الله عز وجل إياه، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إنهم لا يريدون لكم أن تدخلوا في اليهودية أو في النصرانية، لأنهم يحبون اليهودية والنصرانية ويعتقدون أنها الدين الحق، وإنما يريدون أن يستوي الجميع في الكفر، كما قال القائل: تود الزانية أن لو كان نساء العالمين كلهن زواني. فهم لا يعتقدون أن هذا هو الإيمان الحقيقي، إنما يغارون أن يكون هؤلاء المسلمون على التوحيد وهم على الكفر، ولو أنهم أرادوا سلوك الطريق الصحيح لآمنوا كما آمن المسلمون، ولكنهم يستكثرون نعم الله على عباده، والعداوة تحملهم على ذلك، كما حملت كفار مكة قديما أن يقولوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. من الأمور التي تعالج الحسد عند أو التي تداويه عند من أصيب به وابتلي به أن يحسد غيره، وعند من حسد كيف يتقي الحسد، إن هذه الأسباب نحتاجها ولا شك. فأما المحسود فإن أول ما يجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، فإن الحسد مصيبة من المصائب، ولا تقع المصائب إلا بذنب من الذنوب، قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الكفار قديما كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حسدهم وعيونهم لم تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا وإن يكادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يرمونك بأعينهم، يحسدونك بهذه الأعين، يريدون أن يقلعوك من على الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الحسد، لأنه قد استقام على أمر الله سبحانه وتعالى ويطبق أمره سبحانه وتعالى. فلذلك لا يقع الحسد على المحسود إلا بذنب، فيستغفر الله ويتوب إليه، ولا تقل إن الحافظ أعرض، ولا تقل إن العدو غلب، ولكن قل إن الحافظ أعلم. كذلك ينبغي على من وقع عليه حسد أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العين، وأن يلازم الأذكار الشرعية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي من حديث ابن عابس الجهني رضي الله من حديث ابن عابس الجهني رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كذا ومثله. كذلك ينبغي أن يكون المحسود عادلا مع الحاسد، محسنا إليه امتثالا لأمر الله: ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما من ابتلي بمرض الحسد يحسد غيره، فإن الواجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا المرض هو سبب فيه، ولولا أنه هو الذي يفعل ذلك بإرادته ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، ولا كلف بذلك، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أن يقوم بحق المحسود، وأن يحاول أن يثني عليه، وأن يدفع جهد ما استطاع هذا الذي في قلبه، وأن يعمل على زيادة إيمانه بتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالنظر في الثواب والعقاب وما عد الله سبحانه وتعالى المؤمن في الجنة، فيحارب هذه الأمراض التي في قلبه ويحاول أن يتخلص منها، ويسأل الله سبحانه وتعالى له ذلك، فإنه يكون به الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، فإن المؤمن بسم الله الرزاق إذا استشعر بهذه المعاني فإنه يحيا على ظهر الأرض حيا كريما غنيا عفيفا شجاعا جوادا لا يخاف في الله لومة لائم. إن المؤمن بسم الله الرزاق على يقين أن الذي خلقه ضمن له رزقه، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليه بهذه النعمة، فلم يعلق رزقه بأحد، لم يعلق ربنا رزق الزوجة بزوجها، ولا الولد بوالده، ولا الشعب برئيسه. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الرزاق أن يرزقنا إيمانا ويقينا وعلما وفقا، وأن يرزق إخواننا المجاهدين في سبيل النصر في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله.